إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأصل الثاني من الأصول الثلاثة في معرفة دين الإسلام العظيم، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. قوله رحمه الله معرفة دين الإسلام: الدين يراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وفي ترك ما نهى، ويطلق الدين ويراد به الحساب، كما في قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين، ويقال دانه إذا حاسبه، كما قال الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قوله رحمه الله بالأدلة، أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان، الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس فهذا لن يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فواجب على المسلم أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهو، أي الإسلام، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له، أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. الإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية لله عز وجل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله عز وجل، وانقاد لله تعالى عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. الاستسلام لله بالتوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. وقوله: والانقياد له بالطاعة، أي فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه، طاعة لله جل وعلا. قوله: والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء، لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه، فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تعتقد بطلان ما هم عليه، فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل، لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك، فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟ لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من المشركين، فهذا لا يكفي، ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الدين فقال: وهو ثلاث مراتب. الإسلام: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، رابعا البراءة من أهل الشرك. هذه الصفات يجب أن يتصف بها المرء حتى يكون مسلما، وبتحقق هذه الصفات يكون المرء مسلما. أما إذا نقصت صفة واحدة من تلك الصفات فإنك لا تكون مسلما. فبهذه الكلمات الثلاث لخص المصنف رحمه الله تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا، ولو قيل له ما هو الإسلام لم يجب جوابا صحيحا. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والمراتب التي عليها دين الإسلام العظيم ثلاث: أولها الإسلام، ومعنى المراتب الدرجات، لأننا كما مر قلنا إن الدين ثلاث مراتب وبعضها أعلى من بعض. أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان. فالإسلام أوسع، والإيمان أضيق من الإسلام، والإحسان أضيق من الإيمان، فدائرة الإسلام واسعة. المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا. إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين، وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس عندهم إيمان، وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. فالمرتبة الأولى من مراتب الدين هي الإسلام، والثانية الإيمان. والمؤمنون يتفاوتون، منهم المقربون ومنهم الأبرار. والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات، والأبرار دونهم، ومنهم الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله في عبادة الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يكون عندك من العلم اليقيني أن الله يراك أينما كنت. قال المصنف رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. الأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء، فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها، وتكون بداخل الشيء بخلاف الشروط، فهي تكون خارج الشيء كشروط الصلاة فهي خارج الصلاة، وأما أركان الصلاة فإنها بداخلها كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح، كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ثم بيّن أن دين الإسلام مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان، وشرع بعد ذلك في بيان أركانها. تعريف الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بمعنى إذا ذكر الإسلام وحده هكذا يدخل معه الإيمان. الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا يفرق بينهما في المعنى، كما في حديث جبريل عليه السلام يفسر الإيمان بأعمال القلوب ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح، لكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لذلك قال المصنف رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. أول شيء الاستسلام لله بالتوحيد وبالإفراد، بإفراد الله تعالى بالعبادة، فيعتبر إسلاماً ويعتبر إيماناً، كما انفرد الله جل وعلا بأفعاله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، فكما انفرد الله تبارك وتعالى بذلك يجب إفراده بأفعال العباد بالدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك من الأمور التي تقدم ذكرها في أنواع العبادات، وهذا يسمى إسلاماً ويسمى إيماناً. والانقياد له بالطاعة، أشار هاهنا إلى أفعال الجوارح. الاستسلام لله بالتوحيد أعمال القلوب، لأن أصل التوحيد ينبعث من إيمان القلب، لذلك العقيدة جانب مهم من الإيمان، ومن يدعي الإيمان وهو لا يحقق العقيدة فإيمانه دعوى، لأن العقيدة هي الجانب المهم من الإيمان، ولأن الإيمان اعتماد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. الاعتقاد بالقلب هو الذي يسمى عقيدة، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. الاعتقاد بالقلب هو الذي يسمى عقيدة وهو الإيمان. لذلك ليست العقيدة مادة خاصة يدرسها طلاب العلم المنتسبون إلى الجامعات والمعاهد، بل العقيدة علم لا يستغني عنه مسلم ولا مسلم. والانقياد له بالطاعة، انقياد له بالطاعة يعني طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله له الطاعة المطلقة غير المقيدة، وطاعة غيره من المخلوقين مقيدة، كطاعة ولاة الأمور وطاعة الوالدين هذه مقيدة، أما طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى وأعاد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعند ذكر أولي الأمر لم يعد الفعل وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أمر الرسول أو نهى فلا نبحث عن وجود ذلك في الكتاب العزيز، بل نطيعه طاعة مطلقة، ولو لم يرد المأمور به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن. ولو لم يرد المنهي عنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن تجب علينا طاعته، وهذا هو معنى الطاعة المطلقة. وأمثلة ذلك يعرفها من يدرس الأحكام الفقهية، لأن في الأحكام الفقهية أحكاماً جاءت في الكتاب، وهناك أحكام انفردت بها السنة ولا فرق بينهما. كذلك في باب الأسماء والصفات، صفات اتفقت عليها نصوص الكتاب والسنة، وصفات جاءت في السنة وحدها ولم يأتي ذكرها في الكتاب، فلا نتوقف عند تطبيقها على ورودها في الكتاب. وهذا أمر مهم يجب أن يعلمه طلاب العلم، لئلا يظنوا أن السنة قد لا تنفرد، بل السنة قد تنفرد. السنة تأتي موافقة وتأتي مؤسسة وتأتي مؤكدة، والخلوص من الشرك وأهله. الخلوص من الشرك لأن التوحيد إذا لم يكن خالصاً لله لا يقبل، وكذلك الطاعة إذا لم تكن خالصة لله تعالى فلا تقبل، لأن الله أغنى الشركاء كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، والتوحيد لا يقبل إلا إذا كان خالصاً. إذن هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وأن يكون ذلك خالصاً لله تعالى. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هو الضمير يعود على الإسلام، هو ثلاث مراتب، وهو أي الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. والإسلام أوسع، لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهري، قد يدخل فيه إسلام المنافقين. والإيمان أضيق وأخص، لأن الإيمان لا بد أن يكون فيه تصديق في القلب زيادة على الإسلام الظاهري. والإحسان أدقهما، لأن الإحسان الإتقان، المحسنون خلصوا المؤمنين. إذا وصل الإنسان إلى درجة الإحسان كان مسلماً مؤمناً، ازداد زيادة بزيادة الأعمال حتى قوي إيمانه وارتقى وقوي، ووصل إلى درجة من شدة المراقبة لله عز وجل أنه يعبد الله كأنه يشاهده. تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة الله وخشية الله إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه، إيماناً منه بأنه يطلع عليه ربه تبارك وتعالى دائماً، فالله يراه ويسمعه ويعلم منه كل شيء. وهذه المرتبة ليست بالدعوة، وإنما هي بالمجاهدة، بالعلم النافع والعمل الصالح، حتى يصير المرء محسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. لقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وذكر ذلك رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان أركان كل مرتبة. فبدأ بالإسلام ذاكراً أركانه، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أركان الإسلام، والإسلام المرتبة الأولى من مراتب الدين. فبدأ رحمه الله بالكلام عن أركان الإسلام، والأركان هي الدعائم. وكعادته رحمه الله في طريقته البديعة يجمل ثم يفصل، فعدد أركان الإسلام وقال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ويدل على هذه الأركان الخمسة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. عرض المصنف رحمه الله تعالى أركان الإسلام مع أدلتها وبيانها. وأول الأركان الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله، معنى الشهادة سواء كانت شهادة أن لا إله إلا الله أم شهادة أن محمدًا رسول الله، فإن الشهادة هي الاعتقاد الجازم، والذي يخبر عن هذا الاعتقاد هو اللسان. فالشهادة هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر به اللسان، وسميت شهادة لاعتقادًا من باب التوكيد والجزم في تنزيل ما تعتقده منزلة فتشهد به. لماذا اعتبرت الشهادتان ركنا واحدا مع انها مكونة من شقين؟ والجواب من وجهين. الأول، لأن الشهادتين تنبني عليهما العبادات من حيث الصحة والقبول، فلا يكون العمل صحيحا مقبولا إلا بأمرين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فالشهادة له بالرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآيات أمور فيها دلالة صريحة، في أولها على أن الشهادة ركن، شهادة الله عز وجل لنفسه فإنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم بذلك. قوله وأولو العلم، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو نور القلب، وأولو العلم هم الأنبياء والعلماء. وفي هذا دليل واضح على فضل أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى أن الله تعالى ذكرهم دون غيرهم من البشر فخصهم بالذكر، فالله جل وعلا ذكر نفسه سبحانه والملائكة وهم ليسوا بشرا، ولم يذكر إلا أهل العلم من البشر. الجهة الثانية أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا، قوله قائما بالقسط، القسط العدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، فيكون الله جل وعلا شهد لنفسه في هذه الآية بأمرين: الأول شهد لنفسه بالألوهية، الثاني شهد لنفسه بأنه جل وعلا قائم بالقسط. قوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيه تكرار الشهادة ليؤكد الشهادة المتقدمة، وهو سبحانه عزيز لا يمكن أن يكون له شريك، وحكيم لا يمكن أن يساويه أحد. وأما معنى الشهادة فمعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله عز وجل، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لا إله أي لا معبود، لأن التأله في لغة العرب التعبد، ولا بد من إيضاح ذلك من حيث الإعراب ليقع التنبيه على تقدير يقدره بعض النحويين، وهو تقدير غير ملائم أبدا. لا نافية للجنس، وتسمى في بعض كتب النحو لا التبرئة، أي تبرأ من جميع المعبودات. ولا النافية للجنس لها اسم منصوب وخبر مرفوع، إله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق أو بحق، فتكون لا إله حق أو لا إله بحق. والنحويون يخطئون في التقدير هاهنا، ويقدرون الخبر بكلمة موجود أي لا إله موجود، وهذا معنى باطل، فالآلهة الموجودة كثيرة سوى الله تعالى كالأشجار والأحجار والأشخاص وغير ذلك، إلا أداة استثناء، والله جل وعلا بدل من الضمير المستتر في الخبر، لأن خبر لا إذا قلنا لا إله حق أو بحق فيه ضمير مستتر تقديره هو وموقعه الرفع، والله بدل مرفوع. وكلمة التوحيد لا تتم إلا بركنين: الأول النفي لا إله، أي نفي وجود معبود بحق إلا الله جل وعلا. الثاني الإثبات، إلا الله، إثبات العبادة لله وحده، فلا يتم التوحيد إلا بهذين الركنين، لأن النفي المحض تعطيل محض لكل إله، ولأن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات المحض لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هذا استدلال وبيان لهم بالثابت عندهم الذي لا خلاف فيه، وهو توحيد الربوبية، على المختلف فيه عندهم الذي وقع فيه الإشراك، وهو توحيد الإلهية. فالمؤلف يقول: كما أنكم مقرون بتوحيد الربوبية بأنه لا شريك له في ملكه، فهذا دليل على أنه لا شريك له في ألوهيته، فلا يعبد سوى الله عز وجل. وأما تفسير كلمة التوحيد الذي يوضحها، فقد استدل المصنف رحمه الله على ذلك بآيتين. الأولى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلام على هذه الآيات من وجوه: الأول النفي والإثبات الذي لا بد من وجوده في كلمة التوحيد، فهو موجود في قول إبراهيم في هذه الآية، فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني. الوجه الثاني في الآية أعظم صور البراءة من الشرك وأهله ولو كانوا أقاربا، فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه ومن قومه، وهذه أعظم براءة، لأنه قد يتبرأ الإنسان من أهل الشرك جملة وتفصيلا، لكنه في مقام الأبوة فتكون أعظم لصعوبة الموقف. الوجه الثالث قوله: وجعلها كلمة باقية، أي جعل كلمة التوحيد التي تقدمت في عقبه، يعني في ذريته. فإبراهيم عليه السلام دعا لكلمة التوحيد، وحاول أن يجعل هذه الكلمة باقية في الذرية لعلهم من الشرك إلى كلمة التوحيد يرجعون. وجاءت أدلة أخرى تبين أن إبراهيم عليه السلام دعا أبناءه لهذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، ومن ذلك قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوجه الرابع في الآية دلالة على أهمية حرص الأب على أبنائه وعشيرته وذريته ودعوتهم إلى التوحيد، حيث جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة باقية في ذريته. الوجه الخامس الآية دليل على أن الإحسان لا بد أن يقدم حق الله على حق أهله وقومه، وهنا إبراهيم عليه السلام قدم كلمة التوحيد على كلمة أبيه وعلى كلمة قومه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان على حق فلا بد من الثبات، حتى لو خولف فخالفه أهله وقومه وأهل بلده. الآية الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. والكلام على هذه الآيات من وجوه: الأول تضمنت هذه السورة ركني التوحيد النفي والإثبات. فالنفي في قوله ألا نعبد، والإثبات في قوله إلا الله، لأن دعوة المرسلين على اختلافهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم وأقوامهم واحدة، وهي دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الوجه الثاني، الآية فيها التأكيد على البعد عن الشرك، فإن الله جل وعلا بيّن لنا ذلك في كتابه العظيم، ألا نعبد، والإثبات في قوله إلا الله هي كلمة السواء التي في الآية، هي الكلمة التي استوى فيها أهل الإسلام مع أهل الكتاب، لأن دعوة المرسلين على اختلافهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم وأقوامهم واحدة، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الوجه الثاني، الآية فيها التأكيد على البعد عن الشرك، فإن الله جل وعلا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أي نوحد الله. ثم بعد ذلك أكد ذلك بالبعد عن الشرك، فأن المعنى الأول يكفي، ولكن من باب أن هذه القضية قضية مهمة أكدها الله تبارك وتعالى بقوله ولا نشرك به شيئا. الوجه الثالث، أن الآية فيها تحذير من اتخاذ العظماء أربابا بأن يعظمونهم كما يعظمون الله تعالى ويعطونهم في الحلال والحرام، فقال الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه بعض الملامح والأطراف مما يتعلق بهذه الكلمات الطيبة، وهي شهادة لا إله إلا الله. شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام على شهادة أن محمد رسول الله من عدة وجوه. الوجه الأول، الدليل على هذه الشهادة، وقد استدل المصنف على هذه الشهادة بقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من بني جلدتكم، يعني أنه بشر من البشر، هذا قول. القول الثاني عند أهل التفسير أن الخطاب لقريش، فيكون معنى من أنفسكم أي من العرب، هذا قول جمهور المفسرين. ثم قال بعد ذلك عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه إذا عديت عزيز بعلى فإن معناها الثقل والشدة، فقوله عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه وثقيل عليه أن يرى فيكم حرجا أو يرى فيكم تعبا، حريص عليكم. الحرص شدة الرغبة في الشيء، أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفة للداعي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رؤوف به وأنه رحيم عليهم أيضا، وهذا خاص بأهل الإيمان تميزوا به عن غيرهم، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم يرحمهم، لكنه مع الكفار غير ذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وينبغي للداعية أن يتحلى بهذين الخلقين، وهما الحرص على هداية الناس ودعوتهم برفق. الوجه الثاني، معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بها، فهي معنى هذه الشهادة، وهو قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول ولا نبأ من نبي إلا وأمر بالسمع له والطاعة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنها لا تتم إلا بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. الأمر الأول طاعته فيما أمر، هذه أول الأمور التي تضمنتها هذه الشهادة، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مخالفة مثل هذه الطاعات الواجبة توقع العبد في المحظور، سواء كان شركا أم بدعة أم معصية كبيرة أم صغيرة. وأما إذا كانت الطاعة في مستحب فمخالفتها لا يترتب عليها محظور يأثم عليه العبد. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل ما جاء به وحي من الله تعالى سواء كان من الغيبيات أم من غيرها، مما يكون محسوسا مشاهدا لا بد من الإيمان به والتصديق بما أخبر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذا داخل في الأول ومتضمن له، فمن طاعته اجتناب ما نهى عنه وزجر، فالأول في المأمورات وهذا في المنهيات. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والزجر هو التحريم، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أي يجب اجتناب ما نهى عنه وما حرم صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وأوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. التعبد بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الإنسان في البدعة، وقد يوقعه في الشرك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادات توقيفية، فيجب الوقوف عند ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة على ما جاء به. فليست العبادة بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي لم يبنى على دليل صحيح. هذه الأربع ترجع إلى أمرين: ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين، إما خبر فيجب التصديق به، وإما حكم فالواجب فيه امتثاله إن كان أمرا يفعل وإن كان نهيا يبتعد عنه. وأيضا يتعبد لله عز وجل بما شرع في هذه الأحكام فقط. فهذا ما يتعلق بالركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الزكاة والصلاة فهذان الركنان استدل المؤلف لهما ولتفسير التوحيد بدليلين، والكلام على ما استدل به المصنف رحمه الله من عدة وجوه. تعريف الصلاة والزكاة: الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة من تعاريفها هي جزء واجب في مال مخصوص يخرجه الإنسان لطائفة أو جهة مخصوصة في وقت مخصوص، هو جزء واجب يخرج صدقة التطوع في مال مخصوص، يخرج الأموال التي ليس فيها زكاة. وحينما يقال المال ليس فقط الأوراق النقدية وإنما أيضاً الأنعام تسمى مالاً، والزروع تسمى مالاً، وما أعد للتجارة أيضاً ونحوها، والقول في التعريف بأنها لطائفة أو جهة مخصوصة يخرج من كان من غير أصناف الزكاة الثمانية. فهذا تعريف الصلاة والزكاة. واستدل المصنف لذلك بآيتين: الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ففي الآية الدلالة على وجوب الصلاة والدلالة على وجوب الزكاة، وفيها تفسير كلمة التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه الآية تدل على أن الدين عقيدة وعمل، فالعقيدة تؤخذ من تفسير التوحيد، والعمل يؤخذ من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. لذلك يقول العلماء: الدين عقيدة وعمل. ثم قال بعد ذلك: وذلك دين القيمة، أي ما تقدم من العقيدة والعمل هو الدين القويم الذي هو على الصراط المستقيم. والآية الثانية استدل بها المصنف رحمه الله، قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها تعبدا لله تعالى. كتب عليكم، الكتابة نوعان: الأول كتابة قدرية، وهي كتابة الله تعالى لما يقدره سبحانه، أعمال الخلق مكتوبة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. النوع الثاني كتابة شرعية، الأول كتابة قدرية، الثاني كتابة شرعية، يقصد بها الأمر، يقال كتب الله على عباده كذا، أي أوجب عليهم كذا. ومثال هذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي إن الصيام مشروع عليكم وأنتم مأمورون به كما أمر به الذين من قبلكم. دلت الآية على أن الصيام ليس من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشاهد كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا دلالة على أن الصيام مكتوب على الأمم السابقة أيضا. ولكن هل الصيام في الأمم السابقة على هذه الصفة التي نصومها اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ الجواب لا، فهذا صفة خاصة بهذه الأمة. فالصيام في الأمم السابقة يختلف. وتأمل صيام مريم، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصوم عندها الإمساك عن الكلام. في الآية دلالة على وجوب الصيام: كتب عليكم الصيام، أي شرع وأمرتم به، لعلكم تتقون، فيه دلالة على أن الصيام وقاية للإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو قصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص. في الآية دلالة على وجوب الحج، وقول الله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بعدما بين جل وعلا إيجاب الحج قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا استدل بعضهم على أن تارك الحج كافر خارج من الملة، خلافا لجمهور العلماء الذين قالوا إنه كفر لا يخرج من الملة وهو الأظهر. أما من ترك الحج وهو منكر لوجوبه فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. فبين المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، ثم ذكر أركان الإسلام، فبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أركان الإسلام المعروف. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات، إنه تعالى على كل شيء قدير.